نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وما زال الكلام موصولا أيضا حول الآثار السيئة المترتبة على اقتراف البدعة أو العمل بها أو الدعوة إليها أو إيواء من دعا إلى البدعة أو عدم الإنكار عليه. ما قاله الإمام الشاطبي من جملة ما قال، قال: والبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف عليه من أن يكون كافرا، ويخاف على صاحبها من سوء الخاتمة والعياذ بالله. ونعيد مرة أخرى إخواني، ضابط المبتدع، ضابط المبتدع كل من تلبس بالبدعة وعمل بها ودعا إليها أو آوى من يدعو إليه أو لم ينكر عليه وسكت عنه، كل هذا ضابط المبتدع، أعاذني الله عز وجل وإياكم من البدعة. يقول: وأما اسوداد وجهه في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك، فقد تقدم في ذلك معنى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. وفيها أيضا الوعيد بالعذاب: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقوله قبل ذلك: وأولئك لهم عذاب عظيم. حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس له، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، وإنما يهوى بصاحبه في نار جهنم. وده المعنى، ده هو الذي قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون من أن يلقاه ببدعة. فاحذر، لأن صاحب الكبيرة أي ليس ببدعة في رجاء من الله عز وجل، أما صاحب الهوى وصاحب البدعة ليس هو منه على رجاء. وأما البراءة منه أي البراءة من المبتدع، ففي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث: أنا بريء منهم وهم براء مني، حديث عبد الله بن عمر لما تبرأ من القدرية لما بلغه أمرهم، قال: أخبر هؤلاء، ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. وكما تعلمون أن البراءة لا تكون إلا من المشرك. وقال ابن عمر في أهل القبر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. طيب، هنا إشكال يا أخوانا، وفي الحديث: أنا بريء منهم وهم براء مني، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول ابن عمر الذي ذكرته فهو المتأخر. وجاء عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ده اللي احنا بنقوله، واحد يقول: طب بس أنا عاوز ألف قلب وادعوه. يا أخي الفضل، كل ما تذكره له هو يعلمه، ولكن الراجل صاحب هوى، فما فيش داعي للجلوس معهم يا أخوانا مطلقا. لا يحل لك أن تجلس مع مبتدع لتناقشه في بدعته، إلا إذا جاءك متعلما قال لك: أنا على العهد القديم ولكن عندي شبهات. يبقى يسمع ما يلقى عليه، مش يجي يناقش. لا يناقش ده، لا، مسألة هيجي يناقشك مرفوض، ده أنت جاي تجلس وتسمع ما يلقى عليك من أدلة ومن أصول، كده تجلس ونسمع. أما أنه يأتي لتتناقش معه سيمرض قلبك، وده من الجدال والخصومة والمراء الذي يقدح الشك في القلب، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله. وأنا ضربت لكم مثال قبل ذلك، قلت لكم: يا أخوانا المثال واضح، واحد جالك قال لي أنا، قال لك: أنا عاوز نظرك وأثبت لك بالأدلة أنه لا يوجد عذاب قبر، تعمل معاه إيه؟ لو قلت له: خلاص موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يبقى أنت زيه بالظبط كده. أنت راجل صاحب هوى، أردت أن تضيع وقتك مع الجلوس مع أهل الأهواء. أما إن قلت له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أنت راجل صاحب سنة، لأن جاي يتكلم في ثوابت عندنا، والثوابت موضوع حملهي من زمان. ده أرجو أن تنتبه له وتفطنه، لأن الواقع دلوقتي ومن خلال رؤيتنا البسيطة أن أهل البدعة لما تكلموا على الدنيا ودخلوا البرلمان وشعروا بأريحية من اهتزاز الكراسي والقروض التي أخذت لن ترد، شعروا بنعيمهم فعز عليهم أن يتركوا المناصب، فبدأوا يروجون لبدعهم، ووجدوا أهل السنة وأصحاب المنهج على الحق سائرون وللعلم طالبون وناشرون، فأرادوا أن يعرقلوا عليهم عملهم فطرحوا عليهم الشبهات. فاحذر حتى لا تقع في شباكه. أنا بقولها لك، لأن من تلذذ بنعيم الدنيا ونظر إلى متاعها من الصعب النسيب، من الصعب النسيب. ليه؟ أصل شهوة، وبالذات بقى حينما يغلفها له شيطان بغلاف الشريعة. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده، أصعب الذنب على العبد أن يتركه إذا جمع بين الشهوة والشبهة، زي لعب الكورة، واخد بالك؟ وزي النظر إلى النساء للتأمل في خلق الله كما قال الهالك مصطفى محمود. يبقى جمع بين الواحد بيبص للواحدة شهوة، طب لما تجيلها شبهة إيه هي؟ ده أنت كده بتعبد ربنا. إزاي يا عم بتتأمل في خلق الله؟ أنا تبدأت في وشك مالكش إلا ده؟ تم عندك خلق الله كثير، واخد بالك؟ يبقى خطورة الذنب إذا كان يجمع بين الشهوة والشبهة، عز أن يتركه العبد. طبعا زي ما أنتم عارفين في مصرنا عضو مجلس الشعب ده فوق القانون، الكرنية والحصانة، ويخش الطيارة يطلع محدش يبص له ولا يفتش اللي معاه عربيته، ما يفتش، ما عليهوش مخالفات، يمشي كده يطلع الكرنية والقبة الخضراء يمشي. دي كلها أمور تحبها النفس وتهواها وتتمناها، واخد بالك؟ فإذا غلف هذا بغلاف الشريعة وقال له أنت كده فعلا بترجع أيام صلاح الدين، لكن يسيبها لك والله لو أنت مين. فمن أجل هذا نقول احذروا وانتبهوا من الجلوس مع أهل الأهواء، لا يحل مطلقا. هنا بعض إخواننا بيقول، ومن باب ذكر الشيء جاء موطنه، يعني هل يعتبر بعض صغار الحزبيين من المبتدعة ويلحقون بأهل البدع؟ ما ضابط الصغار؟ إن كان رجل عمي قالوا له تعالى انتخب وهجيب لك كرتونة زيت، ده ما تشغلش بالك به، ده لو انت جبت له كرتونة ونص هيجيلك، واخد بالك انت ازاي؟ أي والله، فما تجيبش بالك ابوه خالص ده، لأن العامة ودي أغلبية الشعب بيدور على أنبوبة غاز ورغيفين كويسين، ما فيش غير كده هو اللي بيبحث عنه، أما غير كده لأ. فده ما تجيبش بالك ابوه خالص ولا تحطه في حساباتك. أما هذا الذي يدعو ويناقش ويكفر المخالف ويبدأ يطعن في أهل السنة، لا هو ده بقى اللي ما ينفعش لا الكلام معاه ولا الجلوس معاه، بل يجب التحذير منه. ليه؟ من محبتنا له، لأنه ما كفرش، هو مازال مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واخد بالك؟ فهو مؤمن ما كفر، ولكن مبتدع ضال. فمن محبتنا له في الأصل حذرنا منه. وضحت يا محمود؟ طب لو أنا ما قلتش في الأصل، ما يهونش عليك يا رجل لله تحمل كلام على محمد الحسن؟ وبعدين يا ابني معاك يا محمود، قلت لك مره انت وتامر وامجد ما تبيعوش الميه في حاره السقايين ولا تعرجوا في حاره المكسحين، بس ده اللي بقوله. طيب يقول وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يستم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزول يزل به فيدخل النار. نعم، أن يكون فتنة لغير، الناس عارفاك أنت صاحب منهج وراجل محترم فلقوك قاعد معاه قالك بس اتقلب، يبقى فتنت غيرك. وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. ودي أخطر شيء، اللي هو بيقوله إيه؟ ما أمن عبد على إيمانه من السلب إلا سلب منه. خدوا بالكم منها كويس. بل يظل العبد وجلا خائفا من مكر المولى عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. طبعا اللي بيحصل دلوقتي لو أنت هجرته الهجر الشرعي من محبتك له يبدأ يشن عليك، بيقول لك ما ألقاش عليه السلام بيكفرني، يجمع بين الكذب والبدعة. إن كنت رجلا قل بيبدعني، ونحن نقول وراك أمين بنبدعك لأنك مبتدع ضال، أما نكفرك هذا من الكذب. فكفاك إثما من البدع فلا تجمع عليها إثم الكذب أكثر من ذلك. وعن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. والأثار في ذلك كثيرة، ويعضدها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإن كان الإمام الشاطبي صدره بصيغة ما روي للتضعيف، ولكن الحديث كما في الهامش صحيح. ووجه ذلك ظاهره منبه عليه في كلام أبي قلابة، إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى مكان يعرفه وجده مظلما فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هلك. تبولي ما تخليك بعيد. هذا معنى كلامه بقلابة. أعيده، يقول إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي إليه صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له. واخد بالك؟ لا أصل يعني إيه؟ ما هو عارفك إن أنت ضعيف في ناحية معينة. وخدوا بالكم دايما أرباب البدع يتفردون بالدعوة الفردية، ويجلس معك ويجي لك، ولو قفلت في وشه الباب يجي لك تاني. ليه؟ أصل له هدف. ما هدفه؟ يريد أن يجذبك عن باطلك، يريد أن يجذبك إلى باطله. فإن عجز يريد أن يحيدك، حتى إذا احتد أحد بكلامك يقول لك طب روح اسأله كده بعد أن يجلس معك، يبقى يلقي عليك شبهة أو إشكالا أو لفظا مجملا مما لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه. يعني زي بالظبط، فاكرين إيه لما دخلوا البرلمان والناس قعدوا يتكلموا، قالوا شوف أهو بكرة فكرك هيقسم بالله إن هو يحترم الدستور والقانون. فلما الواحد راح يقسم بالله قال لك إلا أن يخالف شرع الله، قال له ارمي اقسم من جديد تاني. فقال لك أنا هقسم وأضمر في قلبي. واخد بالك؟ كأنهم يتكلمون مع سذج أو يتكلمون مع فاقد العقل، يعني وصل بهم السذاجة إلى هذا الحد. ومش كده وبس، طبعا كما لا يخفى عليكم إن الدستور خلاص الناس قالوا نعم. ما يعنينا نعم جت إزاي ما يعنينا، ولكن هذا إن دلك على شيء يدل على مدى الأمية التي فيها الناس، وكون أنهم اتبعوا دعاة الضلالة لا يعفيهم ولا نصف عنهم ولا نخرج عن وصفهم أنهم عامة، ودي نتيجة عدم العلم. طيب الدستور مرر وسيتحاكم الناس إليه، وكل موده إلا النذر اليسير تصادم الشريعة جملة وتفصيلا، والبرلمان الجاي وسيمثل القاعدة العريضة في البرلمان، وسننظر ماذا يصنعون. وأنا بقول لك وليس من باب رجم الغيب، تعالى الله عن أن ندعي الغيب، ولكن عندها سيأتون بالحجج الواهية، ومنها والله بذلنا الجهد فما نستطيع. نبرأ إلى الله من الزلل، هيقولوه بس قدام شوي. إمتى؟ حينما يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. لما؟ لأن مش ده الطريق، مش هو ده الطريق اللي تغير به البلاد والعباد. لا، الطريق مش كده خالص، انت ماشي في طريق ضلام، طريق مسدود. أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. والأيام بيننا، مش تقول غير كده، وما هي إلا أيام. ما هو في البداية قالوا لا ده الظلم والظلم والظلم والظلم، ماشي قلنا غلط، قالوا ما تفهموش حاجة، خلاص ماشي سكت. طب النتيجة زي ما انت شايف، بلغنا بعض إخواننا إن في تحذيرات شديدة اللهجة جاءت من بعض المتخصصين في البلد ب يعني إنذار الاقتصاد هيقع. طيب ماشي، ما دي أكبر كارثة، لأن زي ما قلت لك إحنا 90 مليون، فينا 85 مليون اللي يهموا رغيف العيش وأمومة البوتاجاز بس، وحتى ده النسبة ديت شوية، لا أكتر من كده، واخد بالك؟ فلما ديت تنهار، ودي المقصود من الغرب، واخد بالك؟ لما ديت تنهار خلاص لابد بقى، مش الغرب أصله بيحبك، مش هيسيبك تضرب في بعضك، هيجي قوة سلام يحوش بينك وبين أخوك. طب اللي يجي ما هو عاوز يقعد، هيقعد في الشارع؟ يقعد طب يقعد على الأرض؟ لا، ده بيقعد على السرير متحرك وعاوز يأكل. طب ما يأكل معنا عيش وطعمية؟ قال لك لا، عيش وطعمية ليك، أما هو يأكل لحوم. وبعدين أنت ما خلاص، أنت ما عندك، مش ما أنتش عاوز حاجة من خيرات الأرض، هناخدها بس عشان ما تمسكش ببعضكم. والله ده لا يحصل إلا إذا تداركنا الله عز وجل برحمته، لابد أن نعي ذلك، ونأمل من هؤلاء المبتدعة أن يفيقوا من غيهم ويعودوا إلى رشدهم، حتى لا يتحملوا أوزار أكثر مما يتحملوا. يقول أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى مكان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم، أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي معه من هلك، فيمضي مع من هلك. قال ابن وهب سمعت مالكا إذا جاءه بعض أهل الأهواء انظر يقول أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شك مثلك فخاصمه. ثم قرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وده مسلك عاوز يكون شعارنا، نحن على بصيرة من أمر ديننا. على بصيرة إيه؟ بأن الخروج على الحكام الظلم الجائرين الفاسقين محرم بإجماع، ومن فعله ليس من أهل السنة والجماعة. نحن على يقين من أمر ديننا أن البرلمان ليس طريقا للدعوة بل طريقا للإفساد. نحن على يقين بأن الانتخابات والديمقراطية ما أصلحت شيئا قط ولن تصلح. نحن على يقين من أن التحزب مخالف للشريعة جملة وتفصيلا. نحن على يقين من ضلال جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الضالة كحزب النور وغيره. نحن على يقين من كل هذا، فمش عاوزين حد يتكلم معنا في اليقين ده. انت عندك شك؟ لا، بعيد عننا، احنا على يقين. إيه ازاي؟ طب ناقشني، اصل دي ثوابت عندي اناقشك فيها. تيجي متعلم، تيجي متعلم جاهل لا تعرف شيء وتسمع ما يلقى عليك، اما تيجي رأسا برأس وتناقش، لا ده انت مبتدع، منزلتك دون، لا يقبل منك كلام ولا نقاش. فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه، ومثل رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة، ثم أمر به بإخراج السائل. واحد يقول لك شوف يا أخي الإمام مالك، شوف قلة الأدب، خرج الرجل من عنده. قال لا، ده انت كده صاحب هوى، ده كده ما عادش دين خالص. ليه؟ لابد التعامل مع المبتدئ كما قال يوسف بن أصباط، نحن خير له من آبائه وأمهاته. ليه؟ ننهى الناس أن يتبعوا ما أحدث حتى لا يتحمل أوزارهم. ومثل ما لا يرضى على رده ما حكى الباجي قال: قال مالك كان يقال: لا تمكن زائر القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. نعم، ما تدري، النفس طواقة. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: فكيف بما علق قلبي؟ لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. ليه؟ لأنك أنت من الذي يعني تجلس مع أهل البدعة؟ ليه؟ ما هو شغلتهم إلقاء الشبهات والشهوات باستمرار، فممكن أنت في لحظة ضعف معينة تسمع شبهة تستقر في قلبك، نطلعها ما فيش، حتى لو عملنا لك قلب مفتوح مش هتطلع. طب ليه؟ السلامة لا يعادلها شيء. ثم حكى أيضا عن مالك أنه قال: لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه. يعني هو يخلص وانت عمال تقول له اتق الله ربك، ارجع إلى دين، ارجع إلى السنة، دع ما أنت عليه، هذه بدعة، هذه مكفرة، وتقول له تسيبه تمشي. لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله فلا تودهم. أيضا من الآثار السلبية المترتبة على البدعة: وأما أنه يخشى عليه الفتنة، أي المبتدع يقع في الفتنة. فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات. عمن أحرم من المدينة وراء الميقات معناها إيه؟ أهل المدينة إذا أرادوا حجا أو عمرة يحرموا من ذي الحليفة. ذي الحليفة مكان بعد المدينة من طريق على مكة. فسفيان بيقول: سألت مالك رجل أحرم قبل المقات وراء المقات، يعني خرج من بيته أحرم. وفي رواية إن واحد راح للإمام مالك قال له: أريد أن أحرم من عند القبر، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي مخالفة، ومخالفة في شيء يعني بقياسا بالعقيدة شيء يعتبر هين، الأمر فيه سهل، واخد بالك؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت. نعم، لذلك في بعض الروايات أن الرجل قال إيه؟ طب هي جاية. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك ابن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك أنتم تريدون أن تجمعوا الأمة تحت راية لا إله إلا الله دون النظر إلى معتقد من قالها، يقول لك إيه؟ طيب لما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العرب تحت راية العروبة دون النظر إلى المعتقد؟ هذه مثل هذه. فلما ترك تجميعهم تحت راية العروبة دون النظر إلى المعتقد مع وجود المقتضى للتجميع، دل على أن التجميع على غير العقيدة الصحيحة فعله هو البدعة وتركه هو السنة. افطنوا لذلك، افطنوا وانتبهوا. مسألة تجميع الناس على غير العقيدة الصحيحة دعوة مأفونة، غرضها إهدار وإطماس عقيدة الولاء والبراء. فإحنا بنقول: دعوتكم هذه مثل العرض الذي عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم من تجميع الناس تحت راية العروبة، واخد بالك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع وجود المقتضى للتجميع وهو أن يكون يدا واحدة. في القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. يقول: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. يعني إيه؟ أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وقبله رب البريء في كتابه اللي اهتدى المبتدع إليه بعقولهم ما جاء في الكتاب والسنة أقل منه بكثير. لذلك كل من ظن أن البدعة أحسن من السنة فلا شك في كفره وزندقته. كل من ظن أن البدعة أفضل وأحب إلى الله من السنة هذا كافر يا ذنب في أي شيء، في أي شيء كان. السنة هي المهيمنة والمسيطرة على كل شيء، فمن ظن أن غير السنة أفضل من السنة لا شك أن هذا طعن في شريعة الله ولا شك في كفر من اعتقد ذلك. وفي مثل ذلك قال ابن مسعود فيما روى عنه ابن وضاح: لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. كلام ده ابن مسعود قالوا إمتى؟ في قصته المشهورة التي رواها الإمام الدارمي في المقدمة عن أبي موسى الأشعري، لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى مسجد الكوفة وجد أقواما حلقا حلقا في كل حلقة رجل معه حصى يعدون التحبيد والتسميح والتحليل، فأبو موسى رضي الله عنه أنكر ولكن ما تكلم، فذهب إلى أبي عبد الله بن مسعود وعرض عليه الأمر، فقال له عبد الله بن مسعود: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ دخل عليه ابن مسعود: انظر لكلامي، لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم. أزاي؟ ما بتعملها ليه؟ يبقى أنت كده هديت ودللت على طريقة لم يهتدي لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وقال لهم ابن مسعود: أو مفتتحي باب ضلالة؟ والناس كما قال أبو موسى الأشعري: والله ما رأيت إلا خيرا، ولكن خيرا من ناحية الظاهر المرور العابر، ولكن عند التحقيق والتدقيق ليس فيه خير قط. إذ مر بقوم كان رجل يجمعهم فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله فيقول القوم، ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله فيقول القوم. ثم إنما استدل به مالك من الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وهم الذين كانوا يتسللون لواذا. وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة، لأنه وضع بدعة في الشريعة غير ما وضعها الله تعالى. ولذلك لما أخبر الله تعالى عن المنافقين قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بذلك الوصف الذي هو مضمة الفتنة، ومن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب أحرى، فهذه جملة يستدل بها على ما بقي إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير، وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. فصل سابعا: بيان معنى أن الابتداع ضلال. وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح عام، شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال مضل، أي ضال في نفسه مضل لغيره. ده الكلام ده متى؟ إذا كان يفعل بدعته أمام الناس ويدعو إليها أو يسكت عن الإنكار عما دعا إليه، في هذه الحالة مضل، أضل غيره بسكوته أو بعمله للبدعة أو بعدم إنكاره على المبتدع. يقول: والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي اسم الضال، وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى والهداية، والعرب تطلق الهدى حقيقة في الطريق المحسوس فتقول هديته الطريق وهديته إلى الطريق، ومنه نقل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم. والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير الضال والشاة الضالة. ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه وهو الدليل. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة، انظر الاثنين متلازمين، غلب عليه الهوى وفي نفس الوقت جهل بطريق السنة، توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره. ليه؟ هوى مع جهل فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنه فيقع في متاعب، وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضال في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة باتباع، ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهر، فقلما تجد نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم. وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. تاني، ركزوا معايا بالراحة في الكلمتين دولت. يقول ومن شأن الأدلة من أول هنا أنها جارية على كلام العرب. يعني إيه؟ يعني عاوز تفهم الأدلة صح شوف كلام العرب يتفهم إزاي، واخد بالك؟ وشوف العرب لما بتتكلم بالأساليب وفي خطبه وفي الخطب وفي المواعظ بيقولوا إيه. فإذا فهمت كلامهم فهمت كلام الكتاب والسنة، وإلا فلا. يقول ومن شأن كلامها، هي الضمير عايد على إيه؟ الاجتزاء فيه بالظواهر. يعني ممكن نختصر على كلمة ونريد معنى آخر، وممكن العربي يتكلم بالكلمة الواحدة ولها معاني متعددة. يقول فقلما تجد نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم، وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. يعني إيه؟ أنا عندي ألفاظ والألفاظ ديت لها معاني، والمعاني معروفة في لغة العرب، يبقى لما أجي أخذ اللفظ لابد أن أراعي لغة العرب، ولابد أن أراعي مقاصد الشريعة، ولابد أن أراعي فهم الصحابة للنصوص، كده تستقيم عندك الأمور. تعال لأي مبتدع على وجه الأرض وانحرف، طبعا بينحرف بيبقى عنده أدلة أو شبه يلقيها على الناس، تجد إن هو الخلل جه فين عنده؟ إما أنه لا يعرف لغة العرب، وإما أنه يعرفها وتجاهلها، إما أنه لم يقف على مقاصد الشريعة كما ينبغي، وإما أنه خفيت عليه الأدلة، وإما أنه لم يلتزم بمنهج السلف. فبمثل هذه الأمور بعضها مجتمع أو منفردة يقع الرجل في الضلال وفي البدع. يقول: فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. نعم، الهوى غلب عليه بيبدأ يتلاعب بالأدلة كما يريد. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا، ركزوا الله يبارك فيه، ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي. هنا الخطورة بقى، وده واضح. يعني دلوقتي الجماعة المبتدعة استدلوا على بدعتهم بخروج الحسين بن علي، وأن الكلام ده باطل لأن الحسين لما خرج ندم على خروجه، استدلوا بخروج ابن الأشعث وسعيد بن جبير قلنا باطل لأن ابن الأشعث وابن جبير كفر الحجاج وظنوا أن عندهم القدرة فخرجوا عليه. طيب قالوا إحنا عارفين أن الكلام ده حرام ولكن بنتنازل، النبي تنازل في الحديبية، قلنا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل، ومن قال أنه تنازل في العقيدة يعظم. واخد بالك؟ قلنا حلف الفضول، قالوا حلف الفضول أنك بعيد كل البعد، إلى غير ذلك. يبقى بيأتوا بدليل شرعي ولكن هو في الظاهر دليل، أما عند المحك والتمحيص ليس بدليل مطلقا. وإلا هاتوا برهانا يقينيا على أن الفتنة التي وقعت لم يحدث لها نظير في من قبلنا من القرون الثلاثة وعند أئمة السلف، فما فعلوه نفعله، وإلا فلا، وإلا أنتم أصحاب ضلالة ليس عندكم أمانة في النقل ولا في الوصل. يقول: فينزلهم على ما وفق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. جعلني الله وإياكم ممن يهتدي بالمثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن انتبه، إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابهة منها للواضح، والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر القليل، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر القليل، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. العلماء وضعوا هنا إيه؟ أصل شرعي أسمعك إياه وآتيك بدليل عليه. قالوا إيه؟ إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر معين وأجمعت العلماء عليه أو أجمعت الأمة عليه، فكل دليل على خلاف هذا لا بد أن يؤول. يبقى دلت الأدلة الشرعية على أمر معين، وهجيب لك مثال مشهور خالص، وأجمعت الأمة على هذا الحكم. طيب فوجئنا في أدلة على غير كده، قال لك لا بد أن يؤول. مثال ذلك: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة الحلف بغير الله، وأجمعت الأمة على ذلك. يبقى لما يأتي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه، أفلح وأبي، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الرجل. قال لك لا، يستحيل أن يكون هذا الحديث على ظاهره، بل لابد أن يؤول. ومن أنواع التأويلات أنه منسوخ، أو لعل في اللفظ إيه؟ تصحيف أو تحريف من الكتاب أو من النساخ. ليه؟ يبقى عندنا أصل معين. كذلك الإمام الشاطبي يقول أهو: فإن النادر والقليل، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغهم، فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه، وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فركب الجاد إليه، وما شذ له عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.